بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتنا في الله، أحييكم بتحية من عند الله طيبة مباركة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 38 إن شاء الله تبارك وتعالى مع هذه السلسلة المباركة، مع الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام بوجه عام، مع الوصية الأخيرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بوجه خاص، مع ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله بوجه أخص، ولا يزال الكلام موصولا عن أسباب الفرقة. سبق الحديث عن عشرة أسباب من أسباب الفرقة. دائما مع أول الدرس نراجعها سويا ونربطها بالسبب الذي بعدها. فأول الأسباب الشيطان، وثانيها أولياء الشيطان، وثالثها الفرق الضالة، ورابعها التنازع على السياسة والملك، وخامسها الحمية الجاهلية، وسادسها التعصب الأعمى، وسابعها الجهل بطبيعة هذا الدين بعدم الجمع بين الثبات والمرونة، وثامنها مفاهيم خاطئة في حياة المسلمين، وتاسعها اتباع الهوى أو إعجاب كل ذي رأي برأيه، وعاشرها شبهات وافتراءات. وكانت هذه هي المحاضرة الأخيرة بالأمس. نحن اليوم إن شاء الله مع السبب 11، وإن اتسع الوقت فالثاني عشر إن شاء الله. السبب 11 من أسباب الفرقة إفراط وتفريط، أو غلو وتسيب. الإفراط والتفريط أو الغلو والتسيب، ما معنى هذا؟ نقول حول هذا العنوان والذي له دور كبير لا يقل عن سابقيه من الأسباب، سيما بين أبناء الصحوة الإسلامية، نقول وبالله التوفيق إنه دائما وأبدا يكون البعد عن الاستقامة والوسطية سبب ضلال وفرقة، وغالب حال الناس في كل الأمم الذين حاربوا الأنبياء وأنكروا الرسالات كانوا مصابين بهذا المرض العضال، ألا وهو الغلو، إما هكذا وإما هكذا، إما إفراطا أو تفريطا، يمينا أو يسارا، فينحرف عن منهج الله القويم ويشذ عن صراطه المستقيم، مع أن الله عز وجل وصف الدواء وبين العلاج والمنهاج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن هذا الإفراط أو التفريط أوجد فرقا تنتمي للإسلام، ولك الحق أن تعجب كيف تنتمي للإسلام، ولكن على نحو ما قال الشاعر: كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. إن الغلو في الدين هو الذي جعل رجلا يدعى ذو الخويصرة يقف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قسمته الغنائم ليقول له: اعدل يا رسول الله، اعدل يا رسول الله، ولست أدري كيف تلتقي اعدل مع قوله يا رسول الله. ثم يثني قائلا: اتق الله، ما هذه قسمة أريد بها وجه الله
يا رسول الله.
انظر إلى الغلو كيف يفعل بأصحابه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه وقال: خبت وخسرت، أي مقولتك هذه ولفهمك وغلوك، خبت وخسرت، من يعدل إذا لم أعدل؟ ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ صلى الله عليه وسلم. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه من هذا الصنف من البشر، ستكون فرقة في الأمة تظل الأمة تذوق ويلاتها من القرن الأول وإلى علامات الساعة الكبرى، ممتدة على طول هذا التاريخ والذي نحن نعيش منه القرن الخامس عشر الهجري الآن. فقال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئ هذا الرجل، ليس معناه من نسله وإنما من معدنه على شاكله، لأنه لو كان من ضئه بمعنى من نسله كان نقضي عليه ونقضي على هذه الفتنة. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتل هذا الرجل، قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. واحد يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل يا رسول الله، واتق الله، ما هذه قسمة أريد بها وجه الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، أيسرك أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه؟ وهذا بالله الأمر واحد من أصحاب ده على طول يتلقفها المنافقون. تعالوا الحق، محمد عليه الصلاة والسلام ابتلى أصحابه، وبعد ما هو واحد ابو عشرة والعشرة الأمية، وزي المثل المصري اللي انتوا عارفين الراجل اللي ولدت حمامة أو غراب أو كده، ولف كده لفة في البلد وهو راجع، أنت صحيح؟ قول لي يا فلان أنت صحيح ولدت حومة غربة؟ إذا كنت عارفين الحومة دي يعني، شوف بقى لما تبص في السماء كده وتشوف الطير هو في الصبح ولا في وقت الغروب، هي دي اسمها الحومة دي. فبس لفة مخيرة كده في القريب. فمش هيقول قتل واحدا من أصحاب، يقتل أصحاب. أترضى أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر يخرج من ضئض هذا الرجل أناس أو أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. مش زي ما احنا بنحاول نطمن في الصلاة دلوقتي، لا ده موضوع كبير قوي، حاجة كده يعني الغلو كله. لذلك كان ليهم ركب مثل سفينات الإبل، بتشوف خف الجمل من طول السجود. يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وقيامه إلى قيامه، طول الليل مفيش حاجة اسمها ينام ولا يستريح. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لأنه عبادة بلا علم، عبادة بدون علم، وإن وجد العلم فبدون فهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. حدثاء الأسنان، شباب ما شاء الله عليهم، شباب حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. وممكن كل واحد طول بعرضه يبقى زي قول القائل أجسام البغال وأحلام العصافير. حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. كان كل مهمتهم في المسلمين، ما يعرفوش حد غير المسلمين. يفكرك بهم بعض فصائل المقاتلين داخل الثورة السورية، سابوا النظام وسابوا شيعة إيران وسابوا روسيا واشتغلوا مع بعض. لما خلصوا على بعض جاء النظام خلص على الباقي. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. شوف بقى سرعة السهم هو طالع بقى من الرمية بتاعته، سرعة غير عادية. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. طبعا الغلو يفعل هذا من أصحابه وأكثر من هذا. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، والله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، وإن في قتلهم لأجرا. رواية ثانية، ولو يعلم من يقاتلهم ما له من الأجر لاتكل على ذلك، أي لترك العمل واكتفى بقتال الخوارج. فهذا صنف من أهل الغلو عرفوا على أيام سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه بالخوارج. كفروا أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بدءا بعلي ومعاوية، ثم الحكمين، ثم كل من رضي بالتحكيم، ثم كل من وقع في ذنب أو ارتكب كبيرة. هي قد كده مسلسل. ذكرت لكم في قصة نشأة الفرقة إنه جاءوا سيدنا علي وقالوا له القوم يدعوننا إلى كتاب الله، أنت تدعونا إلى القتال؟ قال إنما أقاتلهم لتحكيم كتاب الله. قال لا، لا نقاتلهم وهم يدعون للتحاكم إلى كتاب الله، مر الناس بوقف القتال وإلا قتلناك كما قتلنا عثمان. قال احفظوا نهي إياكم. وافق علي على كلامهم ونزل على رأيهم وقال يلا نبدأ التحكيم. مين من طرفك يا معاوية؟ عمرو بن العاص. مين من طرفك يا علي؟ قال الأشتر. قالوا له لا، الأشتر رجل القتال. هم عاوزين مين؟ قالوا عاوزين أبو موسى الأشعري، يريد أبا موسى الأشعري. هاتوا أبا موسى الأشعري. أول ما جاء الحكمان وخلاص توعد على التحكيم قالوا حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله. فكفروا عليا ومعاوية، وكفروا الحكمين عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري. ثم كل من وافق على التحكيم ورضي به كفروه. ثم كان القول الثاني بتكفير مرتكب الكبيرة. وهكذا وأذاعوا الفساد أو أشاعوا الفساد في الأرض. وذكرنا شيئا من قصتهم في قتال علي لهم من بعد المراجعات والمناظرات وما إلى ذلك. فكان غلو الخوارج على ما هم فيه من عبادة لا يضاهيهم فيها أحد سببا في تكفير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والغلو في كراهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، غلو في الكراهية. قابل هذا الغلو في الكراهية غلوا في المحبة من قبل الشيعة، زاد الغلو في محبة علي فأوصل عليا إلى مقام الألوهية. وقالوا لسيدنا علي وهو بيخطب الجمعة أنت أنت. سكت سيدنا علي مرة اثنين هم قاعدين كأنه هتافات يعني. أنت أنت؟ قال وما أنت؟ قالوا أنت الله. نزلت على سيدنا علي كالصاعقة. نزل على المنبر تقول لي زي الجمعة، هاي زي الجمعة لأنه هنا الخطب شديد. نزل على المنبر ونادى على مولاه قنبر وقال له اجمع لي الحطب وأجهج النار وهات المجموعة دي ويلا حرقهم. فقال في شعر له لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، اللي هو مولاه يجيبهم لواحد ورا واحد يحرقهم بالنار، لغاية لما قالوا الآن ازددنا بك يقينا لأنه لا يعذب بالنار إلا الله ولا يعذب بالنار إلا رب النار. لغاية لما جاء ابن عباس وقال له يا ابن العم لا تعذبهم بالنار لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وانظر ما تفعل غير التحريف. غلو. ناس قالوا الأولين قول على الإله خليه بس حملك في روح الإله. فرقة ثانية ناس قالوا لا 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 احنا مش هنغالي مثل هؤلاء الذين غالوا، احنا هنقول بس انه نبي يعني نبي. طب النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا هو دي غلطة جبريل. جبريل بدل ما ينزل على سيدنا علي نزل على محمد. أصله كان في شبه كبير قوي ما بين علي ومحمد، فمن شدة شبه علي بمحمد ومحمد بعلي كشدة الشبه بين الغراب والغراب، بل أشهر الغراب بالمناسبة، ولذلك عرفوا بالغرابية. اسمهم اللي عرفوا به وبدأوا به كان اسمهم الغرابية. فشدة الشبه بين علي ومحمد كشدة شبه الغراب بالغراب جعل صاحب الريش يخطئ. مين صاحب الريش؟ يعنون به جبريل، فهم بكرهوا جبريل اللي هو كراهية اليهود لسيدنا جبريل. كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافر. فالشيعة كلهم بيسموا سيدنا جبريل صاحب الريش، يعني من باب التحقير والسخرية والاستهزاء، وزيهم زي اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قالوا صاحب الريش غلط. طب ده مدة الرسالة 23 سنة، يعني يغلط مرة مرتين سنة سنتين 23 سنة يغلط. سيدنا الجبير ده مش من يعني بيجي من عند الله، لو كان غلط يصلح له الطريق يصوب له الخطأ. دين عجيب. وبعدين أنا بقول يعني مهما كان الشبه بين سيدنا علي وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يوم ما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وعلي كان 10 سنين، خلي ابني عبد الله فك الله أسره شديد الشبه بها جدا. بس أنا مثلا في الستين وهو في الثلاثين، أو لما كنا ابن الأربعين وهو ابن العشرة، مين اللي يقول أول ما يشوف عبد الله ابني إزيك يا دكتور عمر؟ عشان ابني شديد الشبه بي حد يعملها؟ اللهم إلا أن يكون مثلا كده جاي من مستشفى المجانين. ازاي شدة الشبه بين سيدنا علي وسيدنا النبي مع فارق السن ده يخلي جبريل؟ ومين اللي يغلط؟ جبريل عليه السلام علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى هو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. يغلط كل ذي فرح الغلو وعمل كده في الشيعة، فهم كمان راح مكفرين الصحابة. الخوارج كفروهم بسبب التحكيم. الشيعة بسبب آخر برضو من جنس الغلو، البذرة التي بذرها ابن سبع قال لهم علي هو الوسط، بايعتم أبا بكر وعمر خلاص راحوا الحال. كمان عثمان اللي فتحت عليه الدنيا، عثمان اللي بيولي أقاربه، عثمان الذي نفى أبا ذر إلى ربدة، عثمان الذي ضرب عمار بن ياسر حتى فتق أمعاءه وقاعد إيه يألف والمخرج عاوز كده، وده لسه جاي من سبع من اليمن أول امبارح وبيعلم الصحابة خير جيل وأعظم رعيل. وبقول لهم ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي وصي ووصي عليه، وإزاي أنتوا تعدى عليكم الحكاية دي؟ إزاي؟ طب خلاص خلصت خلافة أبو بكر وعمر، صلحوا غلطتكم وخرجوا على عثمان وادوا الخلافة للعلي، ده هو الوصي، ده بالنص والتعيين. البذرة الخبيثة دي هي دين الشيعة، إنه علي هو الأول هو الوصي. أمال الصحابة ما عملوش كده ليه؟ قالوا خونة منافقون كذابون كفار مرتدون. هذه بعض صفات الصحابة في دين الشيعة. وقالوا ده لعبة لعبها عمر بن الخطاب مع أبي بكر في السقيفة، اداله الخلافة وقال له لما كده بعد ما تخلص انت وتتعب منها اديها لنا، يبصوها البعض زي الكورة يعني. وكمان وتدوها لعثمان، عثمان يولى كذا يعني. فبالتالي راحوا مكفرين كل الصحابه.
كل الصحابة عندهم كفار، بس أئمة الكفر أبو بكر وعمر، وبنات أبو بكر وعمر، بنات أبي بكر وعمر على رأس بنات أبي بكر عائشة، بنات عمر حفصة. ولذلك شوف، احنا كنا بنتكلم في درس الفجر عن أذكار الصباح والمساء، هم عندهم حاجة اسمها أذكار الصباح والمساء برضه، بس عبارة عن دعاء اسمه لعن صنمي قريش، لعن صنمي قريش. بيقول ايه أول الورد؟ ده ورد طويل بس أنا حفظت أول سطرين منه. اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وإفكيهما وطاغوتيهما وابنتيهما. ويعنون بصنمي قريش وجبتيهما وإفكيهما أبا بكر وعمر، وابنتيهما عائشة وحفصة. ده كده على الجملة، إنما عند التفصيل أشد اللعن لعمر، يعني هم بيكرهوا أبا بكر وعمر نعم، بس لما تيجي تحسب درجة الكراهية ما بين أبي بكر وعمر عند الشيعة، لا تلاقيها بالنسبة لعمر مفلقة قوي فوق خالص كراهية، يعني ما أبغضت الشيعة شيئا بغضهم عمر بن الخطاب. طبعا لما تيجي تسألوا ليه طبعا أنتم بتبغضوا عمر حتى أكثر من أبي بكر، يقول لك أصله كسر ضلع فاطمة. كلام يا عبد السلام، كلام هو لأنه كسر ضلع دولة المجوس، كسر ضلع الدولة المجوسية، هو اللي صاحب الفتوحات في إزالة إمبراطورية الفرس. فعشان كده كراهية الشيعة لعمر بن الخطاب شيء منقطع النظير، لا يمكن تجد له مثيلا في أي شيء في الدنيا. لدرجة إخواني لغاية النهاردة هم بيروحوا يعملوا حج عمرة في باب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام اسمه باب عمر بن الخطاب، لا يمكن الشيع يدخل منه، يدخل من باب فهد، من باب أي باب، إنما باب عمر بن الخطاب. فواحد من الناس الجمال رحمك الله ورضي الله عنك يا عمر بن الخطاب، تخيف الشياطين حيا وميتا. والنبي عليه الصلاه والسلام قال له ان الشيطان لا يفرق منك يا عمر، ما سلكت فجا الا سلك الشيطان فجا اخر. فقال له في حياتك كنت تخاف حتى بعد ما ماتك الباب بتاعك مجرد ما يشوف اسم عمر يولوا الادبار. فكرهيتهم لعمر شديده، تيجي بعدها كراهية أبي بكر، ده في الرجال. أما في النساء فعائشة أولا، وبعدين حفصة، وبعدين بقية أمهات المؤمنين.
ولا
زالوا، بكلمك على دين قائم، وبيزداد ضراوة وشدة وكراهية. والسيدة عائشة عندهم لا تجد لها مثيلا، شوف زي ما بقول لك ما فيش حد في الرجال مثل عمر في البغض، ما فيش حد في النساء مثل عائشة. ده في العراق لما اشتد بأس الشيعة ونالوا من أهل السنة، كان من بين الأحداث طفلة صغيرة 5 سنوات، يقول لها اسمك يا أمورة؟ قالت عائشة. ياها على صور التعذيب اللي عملوها في البنت الصغيرة دي لمجرد أن اسمها عائشة، بقى يتلذذوا بحرقها بالنار، قلع شعرها، وحاجات كل اللي يعني. ولذلك احيانا بيعملوا مثال لعائشه ويقعدوا بيعملوا فيه الوان من التعذيب كانهم بيعذبوا في عائشه. وعندهم البغاء منتشر في، طبعا البغاء عندهم حلال في ايران وعند كل الشيعه في اي مكان في الدنيا، البغاء حلال باسم نكاح المتعه، مفيش حاجه اسمها زنا عندهم. نكاح متعه، هبة الأرحام، تأجير البتاع، إكرام الضيف، إكرام الضيف زي ما بيكون بالأكل والشرب والمنام يكون بالزوجة كمان. بعد ما كان ناوي يخد له ليله ولا ثلاث ليالي يقضيها لغايه لما يطفش. فده كله في دين الشيعه موجود. ومع ذلك وحتى يعني البتاع اللي هناك العتبات المقدسه دي مليانه والعياذ بالله من صور العهر والفجور بصوره علنيه مش مستتره يعني. لانه ما دام ادها اجرها خلاص. وبيتفقوا لازم يتفقوا. وده اسمه نكاح المتعه من اصول الدين الشيعي.
بس انا بشكل شاذ مش بشكل عمومي.
لا مش شاذ. ده العام. ده العام الموجود في العمم والائمه بتوعهم والمرجعيات والناس العاديين. واللي يعني شيء معروف كان معلوم من الدين بالضروره. المهم متى ما حدد المده ودفع الاجل خلاص. ولا يفرقون. يعني لا يفرقون بين زوجة وغير زوجة. عادي المتزوجة بتعمل كده وبرضا زوجها برضه. وبرضا زوجها أو من غير رضا أو من قدامه أو من وراه. لغاية دلوقتي ده كله موجود. أنا مش ببالغ في حاجة. مش بتكلم عن الغلو وأنا أروح أقع في الغلو. لا. فيقع الزنا بهذه الصور. لو واحد ضحك على واحدة وهو ما يقولوش زنا بها، يعني جامعها وراجعها وما ادهاش فرصة ترفع عليه قضية. وروح القاضي يقول له ليه أنت ما أعطيت ال، يقولوا لفظ وحش ما يتقالش يعني. قاف به حا ت مربوطة. ليه ما أعطيتها؟ المهم يعطيها. وفي نكاح المتعة فيش حاجة اسمها طلاق ولا عدة ولا شيء أبدا. هو خلاص اتفقوا على وطأة واحدة أو على وطئتين أو على يوم أو اثنين أو أسبوع زي ما بيتفقوا. والأجر كذا. يخرج الأولاني يدخل الثاني. طبعا لما بعد ما يخلص المدة تشوف الورع بقى. بعد ما هو خلص المدة بتاعته يروح مديها ظهر ما يبصش عليها لانه خلاص اصبح النظره محرمه. يقول لها طلقتك ثلاثا لا رجعه فيها. ويروح طالع لانه ما يقدرش يبص خلاص حرمت عليه. دين يا ورع. ده يطلع يكون واحد ثاني واقف مره مستني دوره ولا حتى شوارع بتوع بيوت البغايا. يدخل اترضين ان اكون لك بعلا؟ تقول له رضيتك بغلا. بعلا بغلا تمشي يعني ما تفرقش ايه نقطه بس. ويتفق معاها على المهر قد كده يعني نكاح المتعه ده عارف نكاح المتعه ده في دين الشيعه حاجه عجيبه قوي يعني. يقول لك من وطئ مرة فهو مع الحسين في منزلة الحسين في منزلته في الجنة. ومن وطئ مرتين فهو مع الحسن. ومن وطئ ثلاثا فهو مع علي. ومن وطئ أربعا فهو مع النبي. طيب ولو كان خمسة ولا ستة ده هيروح فين؟
هيديروا الزروك.
فالغلو اللي في دين الشيعة جات الحتة بتاعت نكاح المتعة دي عوضة. لأنه ما عندهمش حاجة اسمها زنا أو نكاح المتعة هو البديل. لكن لو ما تمش بطريقة نكاح المتعة أو الزواج المتعارف عليه يسموه زنا أو يسموه بغاء. يعني زي الراجل اللي هو ما اداش البغي اجرها يبقى ده زنا بغاء. فلما يحبوا يرموا اي امراه بالبغاء ما فيش حاجه اسمها يا بغي او يا زاني عندهم. امال ايه؟ يا عائشه. البديل عن كلمه يا زانيه او يا بغي يقال يا عائشه. تقول له ربنا براها يعني تسمع كلام أكثر من الكفر، إن هم يعرفوا اللي ربنا ما يعرفوش، لأن ربنا برأ ساحة ستين عائشة من حادثة الإفك اللي ادعاها ابن سلول، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإفك، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات لا، هم لغاية الآن يعتقدون خيانة السيدة عائشة وأنها بغي، ولذلك يقول لك أي بغي في دولة إيران أو أي مكان للشيعة في العراق في اليمن في لبنان، البغي لا يقال لها سوى يا عائشة. طبعا دين الشيعة ده أقدر دين وجد على ظهر الأرض، دين قدر جدا
ينتسب للإسلام
ومنتسب للإسلام، بكفروا الصحابة كما قلت، وبالذات مركزين على الخلفاء الراشدين الثلاثة وعلى بقية العشر المبشرين سوى علي. يعني دائما يقول لك العنهم والعن عشرتهم، العنهم اللي هم أهل السنة والعن عشرتهم المبشرين بالجنة، الناصح فيهم يستثني عليا، واللي تعدي عليه يقول لك يلعن عشراتهم ويسكت. سمعتها من الشاطر حسن، كان اسمه حسن شحاتة، كان عندنا متحدث باسم الشيعة في القاهرة، غير أحمد النفيس المتحدث باسم الشيعة في المنصورة، غير صالح الورداني المتحدث باسم الشيعة في الجيزة. الناس دي كلها أنا عارفها عن قرب، وفيهم اللي كان مسجون معانا في 81 صالح الورداني، وكان داخل على انه من بتوع الجهاد. اما راسم الخفيف ده ولا البتاع اللي كان في المنصوره، فده كان يصلي زمان في شبابه في الجمعيه الشرعيه ورايا في المنصوره في الثمانينات، وجات الفلوس والحكايه والروايه، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وبصيت لقيته المتحدث الرسمي باسم الشيعه وداعيني ان انا اعمل مناظره معاه في التلفزيون. واول ما اقول له الدكتور عمر وعنده خلفيه بقى قديمه بقى بعيد عنك نفسه طالع نازل مش عارف يقول حاجه، المهم ربنا نصرنا عليه. وغير الواد صالح الورداني ده اللي عمل كتاب اهل السنه شعب الله المختار. يعني ايه شعب الله المختار؟ يعني يهود. ها؟ يعني يهود. المهم فالشيعه عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يشتد عداؤهم للصحابة ولآل البيت ولعشر المبشرين بالجنة أمهات المؤمنين وكل الصحابة. شوف أنت لما تيجي تحب الصحابة بتحب إيه؟ بتحب أولاً الخلفاء الراشدين وبتكملهم بالعشر المبشرين وأهل بيعة الرضوان والبدريين وآل بيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام المقربين، وتقول والسابقين الأولين من المهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين، وبعدين تعمم الصحابة أجمعين. على عكس هذا الشيعة، يعني هم في البغض يبغضوا الخلفاء الراشدين استثناء علي وبقية العشر المبشرين وأهل بيعة الرضوان البدريين والسابقين الأولين، ويبغضوا المهاجرين والأنصار المفلحين كده في درجات البغض، وبعدين عموم الصحابة أجمعين. ولا يستثنى من الصحابة سوى علي وأولاد علي، حسن والحسين مثلا، وكان محسن قبل ما يموت، وبعد كده الأئمة اللي هم بعد كده من أولاد الحسين، من بنت يزد جرد لما سيدنا الحسين تزوج بنت كسرى، فجعلوا كل الأئمة من أولاد الحسين، هم دعوا أولاد الحسن. الحسين بقى كل حاجة في دين الشيعة. فبقوا إيه؟ يستثنوا العلي وأولاده وعمار بن ياسر وبلال بن رباح وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسد، خلاص. تعدهم على صابع اليد الواحدة، على خلافات في بين المذاهب قال لك يعني بكثير أو ممكن يكون سبعة، ما يكملوش عدد أصابع اليدين أبدا، والباقي كلهم من الصحابة في دين الشيعة كفار منافقون خائنون مرتدون. أنكروا الوصية وضحكوا على الناس وعملوا. طب سيدنا علي، سيدنا علي يعني جعلوه من أجمل خلق الله بكلامهم هذا، واحد موجود طب يدافع عن نفسه، دافع عن حقه. لا، ليه ما دفعش سيدنا علي عن حقه؟ خذها من باب التقية، والتقية أصل من أصول الدين الشيعي، والتقية كلمة مخففة من كلمة الكذب أو النفاق، اللي هو أن تظهر شيئا وتخالف، إظهار خلاف ما تظهر، هو زي النفاق. النفاق إيه؟ إظهار الإسلام وإبطال الكفر. التقية أعم من هذا، فتظهر شيئا وتبطن شيئا آخر. أنت ممكن تعمل كده كرخصة أمام العدو للحفاظ على دينك، للحفاظ على نفسك، للحفاظ على بلدك. واحد بيطلب منك أسرار الملك ما تطلعهاش، فبتقعد تستخدم معاه التقية والتعريض وتكذب عليه، اللي هي إلا أن تتقوا منهم تقاه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، إلى الله المصير. لا، دي مش رخصة في دين الشيعة، دي أصل من الأصول. شوف لما يبقى عندك الدين عقيدة وأصولها، دي أصل، لدرجة كمان مش أصل عادي. المرويات بتاعتهم بتقول التقية، وده الاسم الصحيح ليها لأن الناس كثيرة بيقولوها التقية، لا، التقية تسعة أعشار الدين. تسعة أعشار الدين، تخيل هذا الحج من أهمية التقية. ومن لا تقية له لا دين له. هم دلوقتي هقول لك حتة غريبة، شوف التقية لتسعة أعشار الدين، ومن لا تقية له لا دين له، ما يقدروش يستخدموا التقية في كراهيتهم للصحابة. بيكرهوا الصحابة لدرجة أنه ما يقدروش يتكتموا. التقية دي اللي عندهم أصل من أصول الدين مش ماشية مع كراهية الصحابة وبغضهم، فبقى يبغضوا الصحابة ويلعنوهم علانية، بالذات من ساحة ما صارت لهم دولة من أيام الخميني، ما عمل لهم دولة، بغض الصحابة، لعن الصحابة، الجهر بهذا اللعن، يعني ليس فيه تقية ولا خفية. الشيخ أستاذنا الدكتور يوسف القرضاوي من الصحة، لما عمل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فحب يعمل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مرجعية دينية لكل المسلمين. شوف الشيخ القرضاوي علامة من طراز غير عادي، بس دوايته بالشيعة ما كانتش محتكش بيه وما اهتمش باللون ده، كان اهتماماته واخد جانب ده، زي لما جاء اهتم بالعقيدة ما اهتمش بالتفسير أو بالحديث مثلا. خد الشيعة على حس الكلام القديم اللي هو ايه، التقريب بين المذاهب والتقريب بين السنة والشيعة، فلقى الشيعة بينهم الصحابة، قالوا لك ما على هذا اتفق، انتوا تأذون، احنا بتأذون مشاعرنا كأهل السنة ليه؟ انتوا ما تلعنوش الصحابة وخليكم عنا، قالوا ما نقدرش. تنذر الشيخ معاهم لغاية لما قالوا ان كان ولا بد ما يكونش لعن الصحابة قدامنا، يعني لا تؤذونا في صحابة نبينا عليه السلام، أسروا بهذا. وقال ولدي مش مستعدين حتى الإصرار باللعب. هذه كلمة، شوف ضد التقية اللي عندهم، بس خلاص البغض الطافح. ولذلك سيدنا الشيخ القرضاوي بدأ ياخذ نكر، عد دورة كان موجود فيها السيستاني بتاع الشيعة وخليل الإمام بتاع عمان. وبعدين راح الشيخ بدا ينزل بيانات، كان من ضمن البيان جالنا في مصر وحذروا الشيعة وحذروا أهل مصر من انتشار التشيع عن طريق التصوف
مدخل.
كمدخل هم مستغلين المدخل ده حلو قوي، لأن الصوفية بيحبوا أهليه والشيعة يروحوا للصوفية من هذا المدخل. إحنا مدرسة آل البيت وإحنا محبو آل البيت، لذلك انتشر التشيع عن طريق التصوف في مصر وبالذات في الصعيد في قنا وأسوان. فأنا خطبت خطبة قلت للشيخ جزاك الله خير وأزيدك من الشعر بيتا وعن طريق نكاح المتعة باسم الزواج العرفي بين الشباب في الجامعات اللي بلغت نسبته آلاف المؤلفة، والأب والأسرة آخر من يعلمه. نكاح متعة بس اسمه الزواج عرفي، ليه تسميه زي نكاح متعة؟ نكاح متعة أعوذ بالله ده شيعة بقى؟ لا، ده زواج عرفي، العيال اتفقوا مع بعض يتجوزوا الأربع سنين بتوع الكلية وبعدين تفرج وما بيحاولش يكملوا وبيزهقوا من بعض وبيبدلوا، كان بيعملوا تبادل زوجات. فقلت له أزيدك وعن طريق نكاح المتعة وعن طريق الأموال لفقراء المسلمين زي المنصرين، بيقدم لك لقمه الخبز مع الصليب، دول بيقدم لك فلوس وينشر التشيع. وطبعا بدا ينتشر التشيع من بعد الحرب، حرب الخليج الاولى ضد العراق، نزح الى مصر قرابه 60,000 عراقي وسكنوا مدينه 6 اكتوبر والتجمعات، وبداوا يعملوا بقى في استراديب وجحور الدين لنشر التشيع. لغايه لما امن الدوله بدا يحس بالخطر عمل لهم تنظيم وقبض على مجموعه منهم. وبعدين يعني ما يهمهمش حكايه الدين قوي، بس يهمهم الحاجات السياسيه والامنيه. وبعدين خلاص، وبعدين جاء حسن نصر الله عمل شويه شغل في لبنان حزب الله، ولما حارب اليهود قال لك دخل لليهود في الجحور وقعدوا في مصير المجاري والكلام ده، وطلع كله كلام كذب. فالشيخ بعد هذا الشيخ القرضاوي من قبل ما يطلب الشيعة من الاتحاد العالمي كانوا هم طالعين، هم مش بس كتب فيهم الشيخ كتبه للآن، ولعلها تنزل ان شاء الله ضمن الموسوعة بتاعت الشيخ القرضاوي، كاتب عن الشيعة كلاما خطيرا جدا. بعد كل هذا العمق وبعد ما كان ينادي بالتقريب بين السنة والشيعة، اللي لسه قاعد ينادي بالتقريب بين السنة والشيعة شيخ الأزهر مات دلوقتي سبحان الله. يعني اللي ينادي بالتقريب بين السنة والشيعة لا عارف السنة ولا عارف الشيعة. الغلو الشيعي رهيب 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 بكل ما تحمله الكلمة من معاني. أهل الخوارج غلو والشيعة غلو، بس النسب فارقة جدا. والخوارج بيكفروا الصحابة والشيعة بيكفروا الصحابة مع الفارق في السبب، والخوارج يكفرون عليا والشيعة يغالون في حبه ويؤلهونه أو على دركات في التعامل مع سيدنا علي، لأنه مش كل الشيعة يقولوا علي إله، اللي بيقولوا علي إله دول المصيرين اللي هم اللي منهم بشار ده اللي بيدمر سوريا الأهل وأبوه، وبقول بشار وأحب شاول الأسد لأنه كلمة الأسد كتير قوي عليهم، ولا أحب شاول الكلب برضه لأنه بحترم الكلاب لشدة وفائها. فإنما ممكن تقول بشار الخنزير تمشي، يعني تمشي، وبرضه يمكن الخنزير يزعل، أكيد الخنزير هيزعل. فبشار الخنزير هذا نصيري، ولما طلعوا الفرنسيون من سوريا قالوا لهم انتوا بتسموا نفسكم نصيريه ليه وفي كتب عندكم بتقول النصيريه اكثر من اليهود والنصارى؟ انتوا بتحبوا علي؟ وتقال لهم انتوا العلويون. تخلي بالك انه تغيير الاسماء او حرب المصطلحات، فمن نصيريه الى علويين وباسمهم العلويون. وليهم حزب هنا في تركيا البكبشيه ولا الحزب علي الهيه هكذا، يعني علي الهيه يعني علي اله. وبتختلف الاسماء باختلاف اللغات والدول، فمش كلهم بيقول علي اله، هم دول بتوع الهيه علي. لكن مثلا شيعه ايران علي عندهم الامام الاول بس، ما يقولوش اكثر من انه امام اول. صحيح الامام الاول ليه في الصفات ما ليس لله من الاخر، زي ما كنت اقول لكم في درس الفجر انه لما تقرا صفات الامام في كتاب الكافي للكليني تلاقي حاجات يعني ارقى بكثير من انها تنسب الى الله عز وجل في دين الائمه، مجرد عناوين فضلا عن انت تقرا المضمون، حاجه غير عاديه. فالمهم الامام علي عندهم هو الامام الاول، وبالتالي وكمان مش هو الامام الاول بس، ده الركن الاول من اركان الاسلام الامامه. انت عندك الركن الاول لا اله الا الله محمد رسول الله، هو عنده الركن الاول الامامه، الامامه. طب وبقيه الدين راحوا واخدين بقيه الدين من المعتزله، خدوا الاصول الخمسه من المعتزله، أشرت إليها قبل عند الكلام عن الفرقة، فجمعوا شر ما عندهم على شر ما عند المعتزلة، فأصبح دين الشيعة شر دين على ظهر البسيطة، عشان تبقى واخد بالكم من الآخر. لا على قياس دين المجوسية، وعلى قياس دين الزرادشتية، وعلى قياس الأديان الوضعية والأرضية هكذا، يعني هو اسمه دين. الوثنية ربنا سماها دين، قال لكم دينكم ولي دين، بس بالمفهوم اللغوي. ليس الشرع، الشرع ان الدين عند الله الاسلام. وده كلام بيدرس في باب علم الاديان مقارنه الاديان. انما لغه الدين ما تدين به، دينك وديدنك وعادتك دين لغه. لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم وهم عبده اوثان. هو ده دين، ما يدينون به، ما يعتقدونه، ما يعظمونه، ما يتعبدون به، فهو ذا دينهم بغض النظر عن حق او باطل، هدى او ضلال، توحيد او شرك، اسمه دين. فده دين الشيعه، دين مبني على هذه الكفريات والغلو والمبالغات. ايه اللي عمل دين اسمه دين الشيعه وصل لهذا المنحنى الخطير وهذا الدرك وهذا التسفل؟ الغلو. الغلو في سيدنا علي كإله، أنت الله، الآلهة السبعيون، ولا علي كإمام أول، وبرضه ابن سبا لما قال لهم ده هو الوصي وكذا، وهيرجع النبي يقول لكم علي هو الإمام ويقتلكم، ولسه ده مش كده بس، ده حتى الإمام الغائب في السرداب عندهم الإمام رقم 12 لسه ما طلعش. الأئمة 12، وده من الحق الذي خلطوه بالباطل وحسبوهم كده، العلي 1، الحسن 2، الحسين 3، علي الرضا 4، المجتبى، السجاد، الباقر، الصادق، العسكري. وصلوا الغيب 11، اسمه الحسن العسكري. مستنين النظرية ماشية زي السكينة في الجاتوه، وخلاص ما شاء الله بقينا إمام ال 12. وإيه اللي حصل؟ ربك كرمهم بكرم منقطع النظير. الإمام ال 11 ما بيخليش طلع عبدي. يتجوز ويعدد في الزوجات رجاء انه يخلي، خلاص المشكله عنده. سبحان الله. طب عشان تنطلي النظريه على الناس، اشاعوا في الناس انه الحسن العسكري خلف، وعملوا دعايه حلوه قوي، والامام الثاني عشر ولد واسمه محمد ابن الحسن العسكري. الناس منتظرين الامام الثاني عشر، ده بالنسبه لهم ده بمقام ال 11 الابناء. اشوفه عارفين حكايه الاشياء، كله عاوز ايه؟ يشوف الإيه؟ لا لا، شوفوه ايه؟ ده دخل في غيبه صغر على شاكله، يعني ذهب لميقات ربه. الغيبه الصغرى دي كم سنه؟ له 5 سنين. والناس كلهم خايفين عليه يقتل من اعدائه ومش عارف ايه وكده. بعد ال 5 سنين قالوا نشوفه. قالوا لا، ده طلع من الغيبه الصغرى ودخل في الغيبه الكبرى. الكلام ده سنه 260 هجريه. سنه 260 هجريه. من 260 هجريه لغايه 1442 هجريه يعتقدون ان الامام لا يزال في غيبته الكبرى داخل سرداب في بلد داخل العراق تسمى سامراء، ويطلع واحد يقف قدام باب المغاره او السرداب وينادي على سيدنا الامام بأعلى صوت، وهو بيكون مسرج له البغلة أو عامل له مظبط الفرس أو الحصان، وينادي اخرج يا مولانا. يقول أنا ما يخرجش. طب ادخل أنت. لا لا، الإمام يخرج ولا اللي بره يدخل. وعج، يعني عجل الله فرجه. وعزيم بيألفوا قالوا الإمام مش هيخرج إلا إذا إيه نشرنا الفساد في الأرض أو امتلأت الأرض فسادا، فراحوا ينشرون الفساد في الأرض رجاء أن يخرج الإمام. ده برضه من ضمن معتقدات الشيعة، وده اللي إحنا بنسميه كأهل سنة وجماعة الوهم المنتظر. إنما إحنا عندنا مهدي اسمه المهدي، ده من ضمن علامات الساعة، اخر علامه من علامات الساعه الصغرى وقبل العلامات الكبرى، وده موضوع تاني مش هتتطرق ليه دلوقتي. فالشاهد ان الغلو اوجد هاتين الفرقتين، فرقه الخوارج بسبب غلوهم في كراهيه علي بن ابي طالب، ثم اوجد الغلو المضاد الشيعة بسبب غلوهم في محبة علي رضي الله عنه، حتى وجد منهم من زعم له الألوهية أو النبوة أو الأفضلية على سائر الصحابة والخلفاء الراشدين. وفي المقابل، مقابل الغلو والإفراط، التفريط والتسيب، أوجد فرقا كالمرجئة، فرقة كبيرة. المرجئة ظهرت ضد الخوارج. الخوارج يكفرون الناس بالمعصية أو بالكبيرة. المرجئة قالوا لا لا، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وجعلوا الإيمان مجرد علم أو مجرد معرفة أو مجرد إقرار أو مجرد تصديق. والمرجئه دول مش موجودين النهارده الا في عامه المسلمين، اللي هو يقول لا اله الا الله او اتولد مسلما او في البطاقه مسلم في شهاده الميلاد مسلم وما يعرفش حاجه ثانيه عن الدين. ولما بتكلم عن الصلاة أقول لك 80% مسلمين لا يصلون دول مرجع، لأنه الدين عنده هو بس فاعل إنه يقول لا إله إلا الله. فالمرجع زيادة تفريط وتسيب بحيث الدين عندهم مجرد امتثال ولا يضر مع الإيمان معصية كما ينفع مع الكفر طاعة. الغلو أوجد فرقة كالجبرية تزعم أن الإنسان مجبر على كل شيء ولا يحاسب على شيء، ما دام مجبر ومكره يبقى يحاسب ليه؟ وقال أحدهم أصبحت منفعلا لما يراد مني ففعلي كله طاعات، هذه ترجمة الجبرية، أصبحت منفعلا لما يراد مني ففعلي كله طاعات، فهو إذا آمن أو كفر هو مطيع، أطاع أو عصى هو مطيع. ليه؟ لأنه مجبر فهو ينفذ قدر الله. ده غلو الله في الدين، وده على شاكرة الدرويش اللي قالوا له أياد بن العارف، رجل صوفي كبير، أياد بن العارف بالله والعارف بالله ده لقب من الألقاب المعروفة عند الصوفية، يشاكل لقب الولي عندنا، أياد بن العارف بالله، قال أجل وكان أمر الله قدرا مقدورا، ما دام ربنا قدر عليه كده يبقى لازم ينفذ كده. وبعدين فسرها واحد تاني فقال ايه؟ اطلع على اللوح المحفوظ، لأن دول عندهم من الكرامات اطلاعهم على اللوح المحفوظ، اطلع على اللوح المحفوظ فقرأ فيه أنه سيزني فوافق مراد الله فزنى، فهو في قمة الطاعة والإخلاص لله عز وجل. هذه موجودة عند الصوفية مش عند الجبرية بس ولا عند الشيعة بالبلويه، لا، عشان بس بدي لك تصور او صور او امثله الغلو بيعمل ايه في الناس. الغلو اللي موجود في الفرق الكبيره قديما خلاهم يقولوا الايمان مجرد علم او قول او تصديق، وده معناه انه ابليس كان يعني في قمه الايمان. هذا الافراط وذاك التفريط أوجد فرقتين في الأولين كالخوارج والمرجئة، أوجد فرقتين في الآخرين. أقول فرقتين فكرت بتاع رسولين، كيف أرسل الله لأهل مصر رسولين؟ موسى وهارون أرسل لها الآن رسولين، مش هسميهم طبعا عشان احافظ على طهاره لساني، استاذ ورئيس قسم، رئيس قسم الشريعه في جامعه مصر. امال ايه؟ والنفاق يعني بيجي مع الجهل؟ لا، وابليس كان جاهل؟ لا. هذا الافراط وذاك التفريط اوجد فرقتين لا زالتا في زماننا هذا، فرقه التكفير والهجره امتدادا للخوارج، وفرقة الصوفية امتدادا للشيعة. فرقة التكفير والهجرة، أنا كتبت الكلام ده في الثمانينات والتسعينات قبل 30 سنة، فما كانش عندنا غير التكفير والهجرة كمثال للغلو امتداد للخوارج، ما كانش ظهرت الدولة، الدولة الإسلامية في العراق والشام اللي هي الاسم الشهرة بتاعها ايه؟ داعش. ما هي دي برضه تكفير، ما هي دي خوارج. زي ما المرجئة القديمة امتدادها ايه؟ المداخلة. المداخلة النهارده اللي افسادهم في الأرض برضه منقطع النظير، بالذات في ليبيا. واسألوا أهل ليبيا وشوفوا، يعني القضية مش مجرد حتى تنظير علمي، لا، ده في حمل سلاح وبأيده مين؟ الرجل الانقلابي. وقلت لك قبل كده عن المقابر الجماعية اللي عثروا عليها للرجال والأطفال والنساء حاجة يعني يشيب لهولها الولدان. ومين اللي ورا الموضوع لما دخل؟ اللي هم في امتداد للملجئ. طب امتداد الشيعة مين؟ الصوفية عندنا. ما هي الدولة الفاطمية لما احتلت مصر 200 سنة تركت بصماتها على البلد في العادات والبدع والضلالات. ولذلك اللي موجود في مصر ما تلاقوش حتى في العالم العربي او العالم الاسلامي. يعني انا بشوف برضه دلوقتي الصوفيه الضلاليه في كل الدنيا. لكن المهم بس عاوز اقول الانصاف انه فارق كبير ما بين الشيعه والصوفيه. صحيح الاثنين بيتغنوا بمدرسه ال البيت وحب الائمه، ولكن الشيعة على قدر ما تكره الصحابة على قدر ما الصوفية تحب الصحابة، وده فارق جوهري لا ينسى. أمال إحنا قاعدين بنعادل الناس الوسطية في الدين ونسكت عن حاجة زي كده؟ لا، الصوفية بتحب الصحابة جدا، بتحب آل البيت جدا، وحبها في آل البيت غلو، يعني مش بتحبهم زي سائر الصحابة كده، لا، بشوية غلو زيادة، ودي المصيبة اللي عملت الحاجات اللي تركتها الفاطمية في مصر، وهي دولة عبيدية يهودية أصلا، فجعلت الغلو عند الصوفية في الأولياء من أشد الصور الشركية التي مزقت الأمة وفرقت الكلمة. لكن ما تقدرش تقول إنه في وجه شبه بين الشيعة والصوفية إلا من حيث الغلو في آل البيت. إنما الشيعة تبغض الصحابة جدا وتلعنهم وتكفرهم، الصوفية في حب الصحابة كسائر أهل السنة والجماعة. هم في حب الصحابة كأهل السنة والجماعة. شعر الماتريدية برضه كده. فلا بد يكون في لغة إنصاف. فالإفراط والتفريط هو الذي أوجد هذه الفرق في القديم أو في الحديث. قديم خوارج ومرجئة أو شيعة، حديث الصوفية، حديث الخوارج العصر اللي هم التكفير والهجرة والدواعش، وعندك مرجئة العصر اللي هم المداخلة، وعندك الصوفية فيهم تقسيمات، يعني تحتاج إلى تقسيم إلى وقت آخر نتكلم فيه عن تقسيمات إيه الصوفية. فهذا الغلو الذي أوجد هذه الفرق لهم انحرافات منهجية وأخرى سلوكية. يعني لما تعاشر وتعايش الجماعات الموجوده زي التكفير والهجره، زي الدواعش، زي المداخلة، تلاقي انحرافات منهجيه قاتله واخرى سلوكيه. يعني ايه منهجيه؟ يعني لما انحصر الدين عندهم في قضيه الحاكميه والولاء والبراء، يقول لا فاهم الحاكميه ولا فاهم الولاء والبراء، وتيجي تقول له انت الجماعه المصريين اللي جم يشاركوا في ثوره سوريا، كان السؤال الأول أنت كنت تبع مرسي؟ أنا تبع مرسي. يطخ يقتله. ليه؟ لأن مرسي جاب الديمقراطية عن طريق الصناديق، فدي ديمقراطية والديمقراطية كفر، فبالتالي اللي بايعوا مرسي وكفار وفي له السلاح بيخلص عليه. الحتة السلوكية راح واخد مراته، طب اديها عندك، فبتزوجها لا سبي بقى او اي حاجه. في الاخطاء المنهجيه السلوكيه حدث ولا حرج، كما ان لهم افكارا تضحك وتبكي، ان كان المرجئه، ان كان الصوفيه، ان كان الخوارج، ان كان الشيعه، ذلك كله مع غياب العلم الشرعي والبعد عن الوسطيه وعدم وضوح المنهج وعجز الانسان عن إنشاء نظام متوازن، سواء أكان بين الفرد والجماعة أو بين الدنيا والآخرة أو بين المادية والروحية أو بين العقل والعاطفة أو بين العلم والعبادة أو بين التحليل والتحريم أو بين المشاهدة والغيب أو بين الخوف والرجاء والأمن واليأس، كل ذلك يوجد خللا ويورث فرقة ويحدث فتنة ودائما هذا حال الغلو بالإفراط أو التفريط. هذا هو السبب العاشر من أسباب الفرقة الحادي عشر، وعلاجه في كلمات اتباع المنهج الوسط. اتباع المنهج الوسط وترك التنطع في الدين، العلاج اتباع المنهج الوسط وترك التنطع في الدين. فأقول ومما ينبغي الحرص عليه لتوحيد صف الداعين إلى الإسلام أو على الأقل تقريب الشقة وإزالة الجفوة بينهم اتباع المنهج الوسط الذي يتجلى فيه التوازن والاعتدال بعيدا عن طرفي الغلو والتفريط والشطط والبخس والجور والوكس. فهذه الأمة أمة وسط في كل شيء، ودين الله كما أثر عن السلف بين الغالي فيه والجافي عنه، دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. ومن كلمات سيدنا علي رضي الله عنه: عليكم بالنمط الأوسط، عليكم بالنمط الأوسط يلحق به التالي ويرجع إليه الغالي، عليكم بالنمط الأوسط يلحق به التالي ويرجع إليه الغالي، يعني الذي غالى وشط وبعض. فالوسط هو مركز الدائرة التي ترجع إليه الأطراف المتباعدة من اليمين والشمال أو اليمين واليسار، فهو يمثل الصراط المستقيم الذي علمنا الله تعالى أن نسأله الهداية إليه كلما قرأنا فاتحة الكتاب في صلواتنا اليومية أو خارجها: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وهو الذي فيه قوله تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما، وهو الذي أوصانا الله تعالى أن نتبعه. فتتوحد كلمتنا ولا نتبع السبل والمناهج الذي يدعو والمناهج التي يدعو إليها شياطين الإنس والجن مما صدر عن الغرب أو الشرق ومال إلى اليمين أو اليسار، كما قال تعالى في خاتمة الوصايا العشر التي نحن بصدد بيانها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهو القائل جل في علاه: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كلمتان: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لا أقمنا الدين وتفرقنا فيه، عكس ما أراد الله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. ونحو هذا في القرآن كثير، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبر أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء، المراء يعني الجدال، والخصومات في دين الله. ونحو هذا قاله مجاهد وغير واحد. ومما يلزم اتباع المنهج الوسط هو تجنب التنطع في الدين، وهو ما أنذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهلاك فيما رواه ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون ثلاثا. قالها ثلاثا: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. سواء أكان هذا القول إخبارا عن هلاكهم أم دعاء عليهم. والمتنطعون كما فسرها الإمام النووي رحمه الله المتعنقون، المغالون، المجاوزون للحدود في أقوالهم وأفعالهم. المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. ومنه الغلو في العبادة، والاسترسال مع الشيطان في الوسوسة، والتعنت في السؤال، والإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في كتاب ولا سنة، وكذا البحث عن أمور معينة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها. ومنه ما لا يكون له شاهد في عالم الحس، وكذا الإكثار من السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفتي بالإذن. وكل هذا من الحرج الذي نفاه الله عن هذا الدين القائم على التيسير لا التعسير، والتبشير لا التنفير. فروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وكذلك يجب البعد عن التسيب والتفريط، فكلاهما هلاك وندامة، وكلا طرفي الأمور ذميم. ويجب عدم التسرع في الأحكام أو تكفير المسلمين بلا بينة، بل اتباع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة والسير على صراط مستقيم بمخالفة أصحاب الهوى والجحيم. بل اتباع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة والسير على صراط مستقيم بمخالفة أصحاب الهوى والجحيم. هذا هو العلاج لداء الغلو بالإفراط أو التفريط، تعصب أو التسير، كسبب من أسباب الفرقة لا يقل خطورة عن أي سبب من الأسباب المذكورة. ويبقى لنا سبب أخير، السبب الأخير يعني أخير وليس آخر طبعا، لكن فيما يمكن أن أقف عنده من أسباب الفرقة، هذا السبب الذي هو فيه فقدان القيادة المسلمة وضياع الخلافة الراشدة، فقدان القيادة المسلمة وضياع الخلافة الراشدة. وعلاج هذا السبب هذا موضوع محاضرة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحبتنا في الله تعالى، نحمد الله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة القرآن والسنة، الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يرزقنا الإخلاص وأن يجعلنا من المخلصين.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وانت رجاؤنا. لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا اله لنا غيرك فندعوه. ندعوك دعاء المساكين، نلتهم اليك ابتهال الذليل. نرجوك رجاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وجلت لك جبهته ورغم لك انفه. اجعلها لنا ساعة توبة وساعة رحمة وساعة مغفرة وساعة استجابة وساعة قبول. اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، وأهلك أعداءك أعداء الدين، وأرنا عجائب قدرتك في صهاينة العرب الخائنين، وأنقذ إخواننا المعتقلين المأسورين، وارحم عبادك المستضعفين المضطهدين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تلتقون إن شاء الله بعد ربع ساعة تقريبا مع المجلس الرابع من مجالس رياض الصالحين في نصف ساعة لا نزيد. إلى هذا الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.